اختر. بل قال له اذهب مع امك، أليس كذلك؟ اذهب مع امك. لكن لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان الاب يصلح للحضانه والام تصلح للحضانه فقال ان تختار، ان شئت ان تذهب مع الاب اذهب، وان شئت ان تذهب مع الام اذهب. قال فانطلق، فاخذ بيد امه فانطلقت به، يعني اخذت الام هذا الغلام. نعم، لا فرق بين البنت وبين الابن، كلاهما سيئ، وهذا ما سياتي بيانه الان ان شاء الله. قل واختيار الصبي حتى لا يظن الظان بان هذه الاحاديث على عمومها واطلاقها، لا، هذه الاحاديث لابد ان ينظر فيها الى مقاصد الشرع ولا تعمم. بمعنى ان الام اذا كانت فاسده فاسقه ما نقول والله تعطى الام الحضانه، ابدا، الحضانه ترجع الى من؟ الى الاب. لا بد ان ننظر الى مقاصد الشريعه، لان الحضانه الاصل منها كما قلنا حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. فاذا كانت الام فاسقه هل تصلح لي هذه الحضانه؟ لا تصلح. كذلك اذا صار سن التمييز او دون ذلك وكان الاب لا يصلح للحضانه، لا شك ان الحضانه للام ولا عبره بالاب. فعل ما فعل، لماذا؟ لا بد من النظر الى مقاصد الشريعه، لان المقصد او مقصد الشريعه من الحضانه ما هو؟ هو حفظ الطفل، اليس كذلك؟ وهل حفظ الطفل يكون عند انسان لا يصلح ان يكون حافظ وحاضر؟ فقد الشيء لا يعطي، فكيف يمكن ان يربي هذا الفاقد ويحفظ هذا الفاقد؟ بل هو يحتاج الى ان يربى وان يحفظ، اليس كذلك؟ ولهذا انظروا الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو مذهب العلماء، فانه قال، وقلت قبل كلام شيخ الاسلام حتى ناتي الى كلامه، قلت واختيار الصبي لاحد ابويه ليس على اطلاقه، ليس على اطلاق اختيار الصبي يعني المميز لاحد ابويه ليس على اطلاقه، بل لا بد ان يكون الاب الذي اختاره الصبي صالح للتربية، يصلح للتربية. أما إذا كان طالح فلا عبرة به وليس بفاسق. أما إذا كان فاسق، رجل سكير، رجل يفعل الأفاعيل، فكيف نجعل هذا الصغير أو نجعل هذه البنت معه؟ لا شك أننا ما طبقنا مقصد الشريعة من الحضانة، إنما أودينا بهذا الطفل إلى المهالة، أليس كذلك؟ أما إذا كان الأب فاسقا غير صالح للتربية فإنه يعطى، يعني هذا الابن، للأم حتى لو اختار، حتى لو اختار الصغير الأب. يعني انتبهوا، ما يقول قال والله وكيف تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خير، نقول نعم خير، لكن أنت لا تنظر كما يقال تغلق عين وتفتح عين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هؤلاء الصلاح وخاصة أنهم صحابة، أليس كذلك؟ لكن لو كان الفساد موجود في أحدنا من المحال أصلا أن يقول اختار، هذا أمر لا ينكره أي إنسان إلا مكابر أو جاهل، مستحيل أن يرى في هذا الفسق ورغم ذلك يقال له خذ هذا الغلام، هذا لا يقول به عالم، أليس كذلك؟ حتى لو اختار الصغير الأب، وكذا لو اختار الصبي الأم وهي غير صالحة للحضانة فإنه يعطى للأب، فإنه يعطى للأب، يعني كذلك لو اختار الصبي الأم وهذه الأم غير صالحة لماذا؟ للحضانة، فإنه يعطى لمن؟ فإنه يعطى، يعني هذا الابن، للأب.
وهكذا، يعني كما هو واضح. وهذا أيضا يقال في الصغير قبل السن السابعة، حتى الصغير الرضيع الصغير الذي سيتربى إذا علمنا بأن هذه الأم لا تصلح، رغم أن الأصل أن الولد لها، لكن لو ثبت فجورها وثبت فسقها فإنه لا شك أن الأب له الحق أن يأخذ هذا الصغير ويتولى الحضانة والتربية. لماذا؟ لأنه ما الفائدة؟ هذه لا تصلح للحضانة أصلا، أليس كذلك؟ فانتبهوا إلى هذه المقاصد، هذه مقاصد مهمة جدا. وهذا من جهل من ينظر إلى الحديث مجرد ولا ينظر إلى كلام أهل العلم ويفسر الحديث على هواه، أليس كذلك؟ هذا ينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع وأن ينظر إلى كلام أهل العلم، وقد يكون في المسألة إجماع وهو لا يدري، فيحاول أن ينظر في كلام العلماء رحمهم الله، فإنهم أبعد نظر وأدق في معرفة النصوص وفي مقاصد الشريعة. ولهذا إن شاء الله سنأخذ بأصول الفقه مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هذه تسمى عند بعضهم المصالح المرسلة، وقد اتهم بعضهم المالكية بأن عندهم توسع في المصالح المرسلة، وهذا اتهام، بل من أشد الناس بعدم التوسع في المصالح المرسلة هم المالكية رحمة الله على الجميع. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه وتحقيقه في أصول الفقه، وهذا من تعلم أصول الفقه عارف المذاهب وعارف الأئمة، ومن أخذ بالمصالح ومن توسع ومن لم يتوسع وغير ذلك، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في بابه. المهم قلنا وهذا أيضا يقال في الصغير قبل سن السابعة، فإن الأصل فيه أنه للأم، يعني هذا الصغير الذي قبل السابعة، إلا إذا كانت غير صالحة للحضانة، إلا إذا كانت يعني هذه الأم غير صالحة للحضانة فإنه يعطى للأب. نأتي الآن إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد 34 في 31 ومئة، قال: فكل من قدمنا من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها، يعني هذه الطفلة، يعني نقدم ما تحصل به مصلحة هذه الطفلة، وهذا هو النظر إلى المصالح والمقاصد، أليس كذلك؟ يعني الطفلة، أو اندفع به مفسدتها، اندفعت ماذا؟ المفسدة. فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها، إذا حصلت المفسدة مع أحدهما يعني مع أحد الأبوين، قال: فالآخر أولى بها بلا ريب، يعني بلا أدنى شك. حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته، إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته، بشرط حصول ماذا؟ مصلحته وزوال مفسدته. فلو قدرنا أن الأب ديوث، فلو قدرنا أن هذا الأب ديوث لا يغار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث، واضح؟ وهو الذي لا يغار على أهله ويرى المنكر والفاحشة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. قال: فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه، يعني لا يصون هذا الطفل وهذه الطفلة، والأم تصونه، فماذا نفعل؟ حتى لو اختار الأب، يقول: لم نلتفت إلى اختيار الصبي. قال: لا عبرة باختيار الصبي. لماذا؟ لأننا إذا رضينا أن يدخل في النار ونتركه ما أخذنا على يده، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، فما نصحنا لهذا الطفل؟ فيجب إذا كنت قاضي وحكم بينهما أن تحكم بالعدل، ومن العدل أن توضع الموازين في مكانها، أليس كذلك؟ قال: لم نلتفت إلى اختيار الصبي فإنه ضعيف العقل، قد يختار أحدهما لكونه، قد يختار هذا الصبي أحدهما لماذا؟ لكونه يوافق هوى الفاسد، وكلكم يعلم بأن الصغير نفسه تهوى أمور لا يعلم حلال حرام لا يبالي، والصغير قد يختار هذا الأب لأنه يجد أنه ما شاء الله الباب عنده مفتوح، حدث ولا حرج. أما الأم تمسك وتحافظ، لا شك أننا نقدم الأم على الأب لأنه ليس أهل للتربية هذا الأب. نقول: قال رحمه الله: يوافق هواه الفاسد، ويكون الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجار، ما يدري مسكين صغير يقصد الفجور ويظن أن هذا هو أمر محبوب، ومعاشرة الفجار يضحك ويمزح وإلى آخره وما يدري أنهم ذئاب، وترك ما ينفعه من العلم والدين، فيترك هذه الأم الصالحة التي معها العلم وستربيه على العلم. ولو رجعنا إلى سير العلماء لوجدنا أن بعض العلماء إنما خرجوا علماء من تحت أمهاتهم، أليس كذلك؟ عندك يكفيك في ذلك إمام أهل السنة في الحديث، أعني به الإمام البخاري رحمه الله، فإنه إمام وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، ومع ذلك تحت من خرج من تحت امرأة، هذه الأم نشأته هذه التنشئة الصالحة، أليس كذلك؟ ولا يعني ذلك لأن أباه قد مات وهو صغير كما تعلمون. نقول، يقول رحمه الله: وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة، فيختار من أبويه ما يحصل، فيختار من أبويه من يحصل له معه، من يحصل له مع ما يهواه، لأنه صغير ما يعرف أين الصالح وأين الطالح، والآخر قد يرده، يعني هذا الصغير قد يرد الآخر ويصلحه، ومتى كان الأمر، يعني الآخر الذي يصلحه يقول: لا أريد، لأنه ما يدري أين المصلحة. وإذا كان، قال: ومتى كان الأمر كذلك، ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسده معه حاله، واضح؟ من يفسد أو يفسد، من يفسد، أنه لا يمكن من يفسد معه حاله، لا نعطيه من سيفسد معه من حاله، لأنه لا فائدة، ما فعلنا شيء، إلى قوله رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم لأنه ليس هناك نص عام في تقديم احد الابوين مطلقا، ولا تخيير احد الابوين مطلقا، ليس هذا على سبيل الاطلاق كما بينت لكم. قال رحمه الله: والعلماء متفقون، هذا باتفاق العلماء، على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا مع العداوة والتفريط، لا يتعين أحدهما مطلقا بل مع العداوة، ضعوا بل قبل مع، بل لا يتعين أحدهما مطلقا بل مع العداوة والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب. وضح لكم؟ انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانظر أيضا ما يشترط في من يستحق الحضانة في الموسوعة الفقهية في المجلد 17 في 500. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، ونشرع في كتاب مهم، وهذا الكتاب الإنسان يتعامل به في اليوم مرات وكرات ولا يدري هل هذه المعاملة أحلال هي أم حرام. ولهذا سيأتي بأنه قد نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز إنسان أن يقدم على شيء يتعامل به إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه. ولهذا كتاب البيوع كتاب مهم جدا، ولا بد من ضبط قواعده ومن ضبط ما فيه حتى يكون الإنسان على بينة وعلى هدى وعلى نور من أمره. أما أنه يقع في الربا ويقع في المحرم وهو لا يدري فهذا أمر خطير، لأن الإنسان قد لا يعذر بجهله. لماذا؟ خاصة إذا كان يعيش في بلدة يستطيع، أو وجد فيها من هو من أهل العلم يستطيع أن يعرف الحلال والحرام، فإن الإنسان هنا لا يعذر بجهله. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يصبر ويصابر في هذا الكتاب، وأن يركز على ما سنقول وما سيقول المصنف، وعلى قواعد وضوابط بناء عليها إن شاء الله ينطلق طالب العلم ويعرف الحلال من البيوع والحرام من البيوع والمشتبه، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في هذا الكتاب. قال المصنف: قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع تعريفها.
نعم، أراد المصنف رحمه الله تعالى، أو ما زلنا نبحث في المعاملات، وتجد أن العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يقدم كتاب البيوع على بقية الكتب، يعني على كتاب النكاح وعلى 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 إلى آخره، ومنهم من يقدم النكاح، ولكل وجهة ولكل رأي. فمن قدم كتاب البيوع نظر إلى أن البيوع معاملة أشمل وأعم. لماذا؟ لأنه يتعامل مع جميع الناس، ولهذا قدمه من هذا الباب، لأنه في هذه، نحن ما زلنا نبحث في كتاب معاملات، النكاح معاملات كما تعلمون، فهنا ما زال يبحث في هذه المعاملات. الآن هذه المعاملة معاملة مع جميع الناس، أليس كذلك؟ مسلم كافر وصالح طالح إلى آخره. فهنا قدم العلماء من باب أنه أشمل، فلهذا قدموه، وأيضا لأنه مما تعم به البلوى، لأنه لا يخلو إنسان إلا ويتعامل في هذه المعاملة في اليوم ممكن مرة، أليس كذلك؟ يبيع ويشتري، أقل الأحوال أنه يذهب ويشتري خبز، إذن وجد البيع والشراء، أليس كذلك؟ وبعضهم يقدم النكاح كما فعل المصنف هنا بعد كتاب الحج، ولأنه فيه الرابطة الأخص وهي بين الزوجين، فلهذا أراد أن يقدم ما هو أخص وهي العلاقة بين الزوج والزوجة، ثم يأتي بالعلاقة الأعم وهي مع جميع الناس. المهم كتاب البيوع، هنا قال البيوع، وسيأتي تعريف البيوع في اللغة. وهنا جمع هذا الكتاب، أليس كذلك؟ ومعلوم أن المصادر لا تجمع، وسنبين لماذا جمع. قال المصنف تعريفها يعني تعريف هذا البيع، ما هو؟ قال البيوع جمع بيع، والبيع مصدر، أليس كذلك؟ تقول باع الرجل يبيع بيعا، إذن بيع، إذن هو مصدر. والأصل في المصادر أنها لا تجمع، أليس كذلك؟ المصادر في اللغة لا تجمع، واضح؟ ضربا تجمع؟ ما تجمع، مصدر، أليس كذلك؟ فلماذا جمع المصدر هنا؟ فقال العلماء بيوع، قال نعم جمع البيع لاختلاف أنواعه، فهناك بيع كذا وبيع كذا وبيع إلى آخره، وسنبين إن شاء الله هذه الأنواع. فلاختلاف الأنواع جاز الجمع، لأن البيع سنبين بأن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، والبيع المحرم أيضا أنواع، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وهذا سأبين بعضه في التعريف. قال قلت والبيع، قلت لأن البيع مصدر والمصادر لا تجمع، هذا من جهة ماذا؟ من جهة الجمع، لأنه قال وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع في اللغة مصدر باع، البيع في اللغة مصدر باع، باع ما إعرابها؟ فعل ماضي، أليس كذلك؟ إذن باع مصدر باع، وهو مقابلة شيء بشيء، انتبه هذا في اللغة، وقلت لكم بأن اللغة أعم، لأنه في الاصطلاح ستأتي قيود وشروط ضمن التعريف الاصطلاحي. هنا قال مقابلة شيء بشيء، أي شيء تقابله مع الآخر يسمى بيع، حتى لو قابلت ذهب بذهب، لو قابلت خنزير بمال يسمى بيع، أن قابل شيء بشيء، أليس كذلك؟ لا ينظر إلى الشرع، هذا لغة أعم، مقابلة شيء بشيء، أعطيتك شيء وأعطيتني شيء، هذا يسمى بيع في اللغة، مقابلة شيء بشيء، وشيء نكرة، إذن تفيد أي شيء، أليس كذلك؟ قلنا وهو مقابلة شيء بشيء أو مبادلة مال بمال، وسأبين لكم إن شاء الله ما معنى مبادلة مال بمال في الاصطلاح كما سيأتي. أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، دفع عوض شيء وأخذ مقابل هذا الشيء العوض الذي هو معوض عن ذاك الشيء، وهو أخذ شيء وإعطاء شيء. من ماذا أخذوا البيع؟ البيع هذا لا شك أنه كما يقول العلماء اللغة تأتي ليس عبث، تأتي من البيئة التي يعيش فيها الإنسان، أليس كذلك؟ فهو يعيش من هذه البيئة، فهذه البيئة هي التي تجعله يخرج هذه الكلمات حتى يتعارف عليها ويستطيع أن يخاطب بها غيره. هذا البيع من أين أخذ؟ لو نظرنا ورجعنا ما هو حقيقة هذا البيع ومن أين أخذ؟ من جهة الأمور المحسوسة الملموسة، لأن البيع معنوي الأخذ، من أين أخذ هذا البيع؟ نقول فقد أخذوه من الباع، أخذوه من ماذا؟ من الباع الذي يمد. فكأن البائع والمشتري، البائع يمد باعه يعني يده، هذا هو باع أليس كذلك، والمشتري أيضا يمد باعه، فقالوا إذن بيع، لأن الأول يمد الباع الباع والثاني يمد الباع. وضح لكم؟ إذا مأخوذ من ماذا؟ من الباع الذي يمد، إما لقصد الصفقة أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن، من الثمن والمثمن. وضح لكم من ماذا أخذ البيع كما قال العلماء؟ والبيع من الأضداد، البيع من الكلمات التي هي الضاد، يعني المعنى فيها ضد. كيف ذاك؟ نقول، وهناك كتب ألفت، كتاب الأضداد، من أراد أن يأخذه يجد الكلمات التي وردت فيها الأضداد. والبيع من الأضداد كالشراء، يعني يقال للمشتري كذلك بائع والبائع مشتري. وضح لكم؟ كالقرض يطلق على ماذا؟ يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، إذن هذا من الأضداد. قلنا يطلق على أحدهما ويراد به الآخر. تقول العرب بعت، يعني بعت ما كنت ملكته، بعت ما كنت ملكته. وبعت، انظر الآن، بعت أي بعت ما كنت ملكته. وبعت يعني اشتريت، إذن بعت بمعنى أعطيت هذه السلعة، بعتها لك. وبعت بمعنى أنني اشتريت منك هذه السلعة، إذن هذا من الأضداد، وهذا تنبني عليه مسائل فقهية، انتبهوا، سيأتي إن شاء الله بعض المسائل حصل فيها خلاف بسبب هذه الكلمة. وضح لكم؟ وهذا سنبينه إن شاء الله إذا مر بنا وتذكرنا. وكذا اشتريت بالمعنيين، يعني كذلك الشراء، تقول اشتريت كذا بمعنى أنك بعت، واشتريت كذا بمعنى أنك اشتريت أخذت. واضح؟ لكن إذا أطلق البائع، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة. إذا قلنا هذا الرجل بائع، لا يتبادر، أو المتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر ما هو؟ أن هذا الرجل هو الذي يبذل السلعة، هو الذي يبيع السلعة، ما يتبادر إلى ذهنك المشتري، أليس كذلك؟ وهذا واضح بين أنه باذل السلعة، والمشتري هو آخذ السلعة، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. ويتعدى الفعل باع بنفسه إلى مفعولين، يعني لا يحتاج إلى ما يتعدى به، بل يتعدى إلى مفعولين، فيقال بعت فلانا السلعة. كم مفعول الآن؟ السلعة وفلان، فلان ما إعرابه؟ فلان ما إعرابه؟ مفعول به أول، والسلعة مفعول به ثاني، إذن هذه مما تنصب مفعولين، أليس كذلك؟ وهذه قد ذكرها العلماء في النحو. هنا بعت فلان السلعة، بعت فلانا السلعة، ويكثر الاقتصار على أحدهما، ويكثر الاقتصار على أحدهما، فتقول بعت الدار، مفعول واحد فقط، يعني هذا مما هو يكثر، وإن كان هو يتعدى البيع إلى ماذا؟ إلى مفعولين، ولكن يكثر، وهذا تجده كثيرا أنه يقتصر على ماذا؟ على مفعول واحد، فتقول بعت الدار. ولا تذكر المفعول الثاني، يعني ليس بلازم. انظر إلى تهذيب اللغة في المجلد الثالث في صاد 36 و200 والمحكم في المجلد الثاني في 61 و200 ولسان العرب في المجلد الأول في 56 و500 والموسوعة الفقهية في المجلد التاسع في صاد 5 والمغني لابن قدامة في المجلد السادس في صاد 5. إذن هذا هو تعريف البيع في اللغة، مأخوذ من ماذا؟ من مد الباع، مأخوذ من الباع، والبيع مصدر باع، وجمع كما قال العلماء لاختلاف أنواعه. وبهذا القدر، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. كالحيض. نعم. لكن كما بينا بأنه يقع. نعم ورد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الماء، يعني إذا أراد الإنسان أن يشرب فلا ينفخ في هذا الكأس الذي يشرب منه، لا شك، حتى لو كان الطعام حرارا حارا كالشاي مثلا أو الشراب هذا، فلا يجوز الإنسان أن ينفخ فيه. ما يلزم، ما يلزم أن تظهر العلة، الأصل العلة التعبد، إذا جاء الأمر قلنا سمعنا وأطعنا، فإن ثبتت العلة فبها ونعمة، وإن لم تثبت فتترك. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يشرب الماء على 3 مرات، 3 مراحل، يشرب ثم يترك ثم يشرب ثم يترك ثم يشرب، يعني يأخذ نفس. ولهذا حتى أثبت كما يقال لأن الإنسان إذا تنفس في هذا الإناء أو هذا الكأس قد يضر بنفسه وبغيره إذا كان مصاب. واضح؟ تقول إذا كانت المطلقة تعمل كامل اليوم ولها رضيع، فمن هو أحق بالحضانة، الأم أم الأب؟ هذا طبعا يقدره القاضي، وهذا يبين للقاضي بأن هذه الأم علتها كذا وكذا وكذا، فإنها لا تستطيع هذه الحضانة بسبب أنها تعمل من الصباح إلى الليل، وهذا الطفل إذا من يقوم بحضانته؟ إذا هي ليست أهل للحضانة، وهذا يبين لمن؟ لمن كان سيقضي بين الزوجين. وتقول إذا كانت الأم هي الحاضنة فما حق الابن بالنسبة لرؤية والده؟ لا شك أنه لا يمنع الأب من رؤية ابنه، وهذا حق له، ولا يجوز للأم أن تمنع هذا الصغير من أبيه، بل ينظر إليه ويأخذ معه ثم يعيد هذا الابن، ولكن الحضانة تبقى لهذه الأم إذا كانت لها. لا شك كل واحد يخير. نعم. أما الكبير فإنه لا يخير لأنه لا يحتاج إلى حضانة، البحث كله في الصغير. هذا يحتاج إلى حضانة فوق 8-9-10 إلى سن البلوغ، بعد سن البلوغ خلاص ما يحتاج إلى الحضانة التي يحتاج الصغير.
هل المطلقة نفقة بعد
أي مطلقة؟ مطلقة بائن، مطلقة إذا كانت حبلى، أنت تقول إذا انتهت العدة يعني معناها الحيض ليس لها شيء، لا تكون النفقة للأبناء، الأبناء يحكم القاضي للأبناء، أما هي الأصل أنها ليس لها نفقة، إذن هي تبع، واضح، يعني تعطى من باب التربية فقط. لا شك يجب أن يدفع، وإلا من أين يأكل هذا الصغير ويشرب ومن يرضعه؟ فإذا أرضعت تعطى حق الرضاعة. واضح؟
تخيير الطفل السن السابع حتى ولو كانت المرأة متزوجة؟
لا، تزوج انتهى، إن إلا ما لم تنكحي، دون السابعة لا شك، لكن بعد النكاح الغالب في الأم أنها لا تراعي هذا الابن، هذا هو الغالب، والغالب أنه لن يختار الأم، واضح؟ لكن لو اختار الأم وهي متزوجة لا شك أنه تذهب الحضانة. الآن تسأل إذا كانت متزوجة، أي إذا اختارها يستطيع أن يذهب، لأن البحث في الصغر ما تستطيع أن تقوم به. أما إذا كانت تستطيع وهي متزوجة والزوج رضى، رضي الزوج المتزوج الآن الثاني، فلا بأس. أما إذا كان الزوج يرفض ما تستطيع أن تأتي به، يعني ترجع المسألة إلى الزوج، لأن الزوج إذا قال أنا لا أريد هذا الابن إذا أخذتك، لا هنا يخير الابن، نعم، إذا بشرط الزوج.
إذا كان الأبوين يعني
كان الأبوان فاسدين، لا شك أنه يذهب إلى من هو قريب كالخالة والعمة إلى آخره. نعم ذكر العلماء، واضح؟ يعني يعطى من هو أقرب،
يعني باب المحكم،
لا شك هذه تقدرها تقدره المحكمة. امرأة طلقها زوجها وهي حائض وهذا الطلاق غيابي في المحكمة بدون علم المرأة، فما حكم هذا الطلاق؟ لا شك أن هذا الطلاق معتبر، وإذا علمت هذه المرأة، لأنه ليس من شروط الطلاق علم المرأة، هذا ليس من شروط الطلاق كما بينا لكم، فإذا علمت المرأة فإنها تكون مطلقة، وإذا مرت المدة وهي العدة فإنها تكون قد انقضت من وقت الطلاق وليس من وقت العلم، واضح؟ من وقت الطلاق وليس من وقت علمها بهذا الطلاق. نعم. هذا يطبق عليه الطلاق أمام القاضي. هذا يعبث، لا يجوز الإنسان أن يعلق الطلاق، لأنه لو نوى الطلاق وقع، يعني يبين له بأنك لو قلت لزوجتك إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، ونويت في قلبك الطلاق، اعلم بأن مجرد خروج هذه المرأة تحسب طلقة. أما إن كنت تقصد اليمين فقد وقعت في عنقك يمين لا بد من كفارتها. فالأمر خطير، لأن الإنسان قد يقول هذا الكلام وينوي الطلاق وهو بعد ذلك ما يستطيع يتدارك. هذا الإنسان يحذر، يقال له بعد ذلك تنفصل عنك المرأة وتعيش من غير مرأة، من غير زوجة، واضح؟ يعني ينبه ويخوف بالله تعالى. أي لا شك لابد من السكن، أي نعم، ينفق نفقة السكن، لأنها أين سيسكن الأولى؟ لا شك لابد. مدخول؟ نعم. نعم. لأن التي لم يدخل بها أي، لكن لا، هذا الطلاق يخرج، لأن البحث المدخول بها يكون بدعي وعدم بدعي، كل البحث طلاق البدعي وعدم البدعي يكون متى؟ في المدخول بها. أما الغير مدخول بها أصلا ليس لها عدة وليس لها هذه الأمور، فالبحث فيها هي، واضح؟ يعني البحث كله في المدخول بها، أما الغير مدخول بها لو طلقها ليس عليها عدة أصلا، أنا بمجرد طلقة واحدة تعتبر بائن، بينونة صغرى، واضح؟ هيا إن شاء الله. هذا السؤال إن شاء الله احفظوه الدرس القادم نجيب عليه. وقت الصلاة؟ أي نعم. على الأخوات وقت الصلاة لا يتكلم حتى لا يؤذين المصلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، هذا إذا كان بقراءة القرآن لا يجهر بعضكم على بعض، فما بالك بأذية المصلي؟ لا شك أن هذا يؤدي إلى تشويش، فعلى المرأة أن تصبر ولا تؤذي من كان يصلي. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا.
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا